بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. في الحقيقة كثير ما أوعدنا الأخوة المشاهدين للرد على هذه الشبهة، ونحن عند حقيقة عند وعدنا للأخوة المشاهدين، لكنه حسب سياقات البرنامج لا يمكن أن نتجاوز بعض خصوصيات الحلقات المباشرة، وقد خصصنا هذه الحلقة كما تفضلتم بإشكالية زواج الإمام المهدي عليه السلام، وسنشبع هذه الحلقة تماما بإذن الله تعالى في نظريتين متعاكستين في قضية زواج الإمام المهدي عليه السلام. هاتين النظريتين افتراضيتين، يعني الافتراض الأول اللي هو يكون على أساس نظرية معينة، والافتراض الثاني أيضا كنظرية أخرى تعاكس النظرية الأولى. النظرية الأولى، نفترض أن الإمام المهدي عجل الله فرجه الشريف قد تزوج. طبعا لا بد أن نسدد ونؤيد هذه النظرية أو هذا الافتراض الأول بعدة أمور أو بعدة احتمالات، حتى نحن يعني نشفع للبحث. نحن لا نريد أن نكون مع جهة ما أو مع نظرية ما، بقدر ما نريد أن نثبت صحة إحدى النظريتين أو بطلان إحدى النظريتين أو بطلان النظريتين كليهما.
نعم.
ويعني أشير إلى ذلك لاحقا بإذن الله تعالى. الاحتمال الأول أن الإمام المهدي عجل الله فرجه الشريف متزوج. الاحتمال الأول استحبابية الزواج. ممكن أن يكون الإمام عليه السلام هو أول من يطبق هذا الاستحباب، وهو يعني يراعي أو هو راعي هذه المسألة الشرعية، ما ورد عن النبي صلى الله عليه وآله: من تزوج فقد أحرز نصف دينه، إني مباه بكم الأمم، إلى آخره من يعني من الأمور الحاثة على الزواج والمؤكدة على الزواج وعلى استحبابية الزواج. والإمام عليه السلام هو أولى من يشير أو من يؤكد على هذه الاستحبابية، يعني هو راع لمسألة استحباب الأمر. الأمر الاستحبابي هو أول من يطبقه الإمام عليه السلام، وأول من يحرص على تطبيقه. هذا أمر، وكثير من العلماء رضوان الله عليهم أكدوا على استحبابية الزواج، وخصوصا إذا وقع الإنسان، وهذا بحث لا يعني ليس له علاقة، لكن أشير، إذا وقع الإنسان في حرج قد ينقلب إلى عنوان من عنوان ثانوي استحبابي إلى عنوان واجب. لكن نقول أن الباق هذا العنوان على رسله، وهو استحبابية الزواج، والإمام لا بد أن يطبق هذا الاستحباب. هذا احتمال أول. الاحتمال الثاني، ما ورد عن الإمام الرضا عليه السلام في الصلوات على الإمام الحجة عجل الله فرجه الشريف، في رواية ليونس بن عبد الرحمن هو من أصحاب الإمام الرضا عليه السلام، قال أن الإمام عليه السلام حث على الدعاء للإمام الحجة، ويظهر في هذا الدعاء ذكر الدعاء له ولأولاده ولذريته، من جملة هذا الدعاء في دعاء طويل، ثم يقول: اللهم أعطه، يعني الإشارة الإمام رضا عليه السلام للإمام الحجة، اللهم أعطه في نفسه وأهله وولده وذريته، لاحظوا وولده وذريته وأمته وجميع رعيته ما تقر به عينه وتسر به نفسه، إلى آخر الصلوات المعروفة عن الإمام رضا عليه السلام. وهذا دليل يعني يؤيد النظرية الأولى التي تقول
هو أن الإمام عليه الصلاة والسلام بأن
الإمام متزوج. هذا دليل ثاني أو احتمال ثاني. الاحتمال الثالث، أننا لم نجد أو لم يتصرح الروايات والأدلة، لم تشر من بعيد أو قريب على نفي زواج الإمام الحجة. يعني لم نجد هناك دليل واضح على أن الإمام الحجة عجل الله فرجه الشريف قد تزوج، لم يتزوج، أنها نفت، صرحت بالنفي، أشارت من بعيد أو قريب. إذن طالما أن الدليل ساكت عن ذلك، فممكن أن يكون الاحتمال وارد في زواج الإمام الحجة عجل الله فرجه الشريف، وهو ليس ببعيد. هذه ثلاث احتمالات في نظرية زواج الإمام الحجة عجل الله رجل الشريف. لكن نقول للرد على هذه الاحتمالات، يعني لا بد أن نناقش هذه الاحتمالات.
نعم.
بعد أن فرضنا مثل هذه الأمور نناقش الأمر الأول في مسألة الاستحباب. نعم، الإمام عليه السلام هو راع للاستحباب الشرعي، هو المؤيد أو المؤكد للاستحباب الشرعي، هو أول من يؤكد على الاستحباب الشرعي. لذلك نجد أن الإمام الأئمة عليه السلام هم أول من يطبقون مثل هذه الاستحبابات. لكن في مسألة زواج الإمام عليه السلام، في مسألة استحبابية الزواج، فيما إذا تعارض ملاك الزواج، ملاك الاستحباب مع ملاك أقوى وهو حفظ نفسه الشريفة. حفظ نفسه الشريفة هو ملاك أقوى من ملاك استحبابية الزواج. يعني الإمام عليه السلام بين خيارين، بين أن يطبق هذا الاستحباب، هذا ملاك، وبين أن يحفظ نفسه الشريفة وهو ملاك آخر. فإذا دار الأمر بين هذين الملاكين وتعارض هذين الملاكين، لا بد أن يقدم أقواهما، نقدم أقواهما، وهو حفظ نفسه الشريفة. لأن حفظ نفسه الشريفة هي أوجب من تطبيق هذا الاستحباب وهو الزواج. فإذا استحبابية الزواج ممكن أن تكون، بعض المستحبات ممكن أن تتعنون بعنوان الحرام إذا أدت إلى هلاك النفس، أي نفس، النفس المؤمنة، أو إلى فقدان مال معين، أو إلى تعرض عرض للخطر إلى آخره. بعض العناوين أو كثير من العناوين الواجبة تتحول إلى عناوين محرمة، أو عناوين محرمة تنقلب إلى عناوين واجبة. إذن هذا العنوان هو عنوان الاستحباب، استحباب زواج الإمام الحجة عبد الله رجل الشريف، سينقلب بعد ذلك إلى عنوان آخر، وحفظ وجوب حفظ نفسه الشريفة، باعتبار أن الزواج سيكون هناك يترتب عليه ما يترتب، وسنشير إلى هذه الترتب،
يعني
إلى هذه الأمور وهذه المخاطر. فإذا ممكن أن يكون هذا الاحتمال هو احتمال الاستحبابية مرفوع في ظل ظروف غيبة الإمام عجل الله وجل
الشريف.
هذا الأمر الثاني، الأمر الأول هو أو الاحتمال الأول. الاحتمال الثاني وهو دعاء الإمام الرضا لإمام الحجة عجل الله وجل الشريف. الإمام الرضا عليه السلام يدعو للإمام الحجة، يدعو لنفسه ولأهله ولولده ولذريته. هذا الدعاء طبعا حينما نريد أن نناقش السند نجد أن السند ليس فيه مشكلة. يونس بن عبد الرحمن روى هذا الحديث، ورواه الشيخ الطوسي رضوان الله عليه في الغيبة، وطريق الشيخ الطوسي إلى يونس بن عبد الرحمن صحيح، ليس فيه مشكلة. فالسند بكل يعني بكل توجهاتي، يعني أنا لا أريد أن أطيل حتى يعني أركز على النقاط المهمة وضرورية، أن السند ليس فيه مشكلة. لكن نقول أن الدعاء للإمام الرضا من قبل الإمام الرضا عليه السلام للإمام الحجة لنفسه ولولده ولأهله ولذريته، الإمام الرضا عليه السلام يدعو لشيء مستقبل، يدعو لشيء آت، يدعو لشيء قادم. الإمام الحجة غير موجود في زمن الإمام الرضا عليه السلام. فالإمام الرضا حينما يدعو للإمام الحجة ولذريته، بمعنى أن هناك سيأتي الإمام الحجة وستأتي ذريته لاحقا. لو فرضنا أن للإمام الحجة ذرية، وهذا لا يتعارض مع القول بأن الإمام الحجة عجل الله وجل الشريف غير متزوج، ولا يثبت بأن للإمام الحجة ذرية. ممكن أن يكون الإمام الرضا عليه السلام قد أكد على الدعاء للإمام الحجة ولذريته مستقبلا، كما هو متعارف عندنا كثير من الخطابات العرفية نقول حفظك الله وحفظ ولدك وذرية ذريتك، مع أن هذا الإنسان غير متزوج،
غير متزوج، أو أنه ربما لم يلد له،
أو لم يلد. فلذلك
لم يكن له أحفاد وما إلى ذلك.
أحسنتم. المسألة هي ليست مسألة يعني إخبارية، إنما إنشائية. الإمام الرضا عليه السلام ينشئ دعاء لمستقبل الإمام الحجة، لنفسه الشريفة ولأهله ولولده مستقبلا. وهذا ما يتعارف، نقول للطفل الصغير نقول بارك الله فيك وفي ذريتك إن شاء الله تعالى. يعني على فرض لو
أنك تزوجت
وأصبحت
لديك ذرية
وكانت لك ذرية وأولاد،
ندعو الله سبحانه وتعالى ذرية،
وهذا شيء لم يعترض عليه أحد. الإمام رضا عليه السلام كما أن الإمام الحجة غير موجود في عصره، كذلك ولده غير موجودين. الإمام عليه السلام إذن يدعو لإنسان قادم، لإنسان مستقبل، يدعو لمستقبل الإمام الحجة ولذريته القادمون، سواء كان في عهده أو في أو ما بعد ذلك. ونحن لا ننفي أن الإمام الحجة عجل الله وجل الشريف ممكن أن يتزوج بعد ظهوره، وهذا أمر ليس فيه يعني إشكال. إشكالنا ليس في هذا، إشكالنا أن الإمام عليه السلام
قبل
هل تزوج في الغيبة الكبرى؟ الكلام هكذا، الإمام عليه السلام هل تزوج في الغيبة الكبرى أو لم يتزوج؟
وربما في الغيبة الصغرى التي طالت 70 عاما
أو في الغيبة الصغرى.
نعم.
هل تزوج أو لا؟ الكلام في هذا. أما الكلام في بعد ظهور ما بعد ظهوره
هذا ينتفي.
الكلام
ليس.
هذا ليس
ينتفي هذا الكلام.
ممكن أن يتزوج بعد ظهوره، وهذا أمر ممكن وممكن أمر قريب. هذا احتمال ثالث. الاحتمال الثاني يعني الاحتمال الثالث طبعا فيما إذا أن يعني لم يكن هناك دليل آخر يعني يثبت عدم وجود الزواج للإمام الحجة، نقول أن هناك أدلة تشير إلى أن الإمام عليه السلام لم يتزوج. مثلا ما ورد عن الإمام الرضا عليه السلام حينما دخل عليه ابن باب القمي. ابن باب القمي هو من الواقفة، من رؤوس الواقفة الذين آذوا الإمام الرضا عليه السلام في الكثير من الاعتراضات. يدخل عليه ويعترض على عدم وجود ولد له الإمام جواد عليه السلام، لم يولد بعد. ويقول حينما يسلم عليه يقول له أن كل إمام لابد أن يكون له ذرية. لا بد أن يكون له ذرية، وأنت ليس لديك ذرية. هذا اعتراض ابن باب القمي. الإمام رضا عليه السلام يرد عليه يقول أنسيت يا شيخ أو تناسيت، يعني تتغافل أو غفلت. هو ابن باب القمي يروي عن الإمام أبو جعفر عليه السلام. الإمام رضا عليه السلام يقول ما ورد عن الإمام الباقر قال هكذا، ما ورد عن أبي جعفر هكذا، أن كل إمام له ذرية إلا الإمام الذي يخرج عليه الإمام الحسين. إلا الإمام الذي يخرج عليه الإمام الحسين. العبارة الإمام الذي يخرج عليه الإمام الحسين عليه السلام إلا له، يعني حدد يعني استثنى، إلا الإمام الذي يخرج الإمام الحسين عليه السلام وهو الإمام المهدي عليه السلام. وهذه رواية صريحة. أن الإمام رضا عليه السلام يقول
إلا الإمام
نسل ولكل إمام ولد إلا الإمام الذي يخرج عليه الإمام الحسين عليه السلام لم يكن له ولد.
إذن هنا نعم هنا إذن ينتفي هذا الإشكال.
إذن ينتفي هذا الإشكال
أن الإمام عليه الصلاة والسلام متزوج أو ليس له ذرية.
ليس له ذرية. هذه جملة من الاحتمالات، جملة من الإشكالات التي قد ترد على ذهن من يقول بزواج الإمام الحجة عجل الله فرجه الشريف. هذا أمره. النظرية الثانية هو عدم زواج الإمام عليه السلام أو زواج الإمام. نعم.
أن هذه الفرضية الأولى التي ابتنت على فرضيات نعم في زواج الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام.
الزواج الفرضية الثانية.
نعم.
هو القول بعدم زواج الإمام الحجة عجل الله فرجه الشريف. طبعا هناك عدة إشكالات.
لا سمح سيد قبل أن ندخل في زواج الإمام الحجة عليه الصلاة والسلام، ربما الآن قد ترد أن هذه الفرضية الأولى التي افتنت عليها أن الإمام ربما يكون متزوجا، وأن هذا ساقنا إلى عدة احتمالات أيضا، ربما أيضا أنا أتداخل معك. أقول هل أن للإمام عليه أفضل الصلاة والسلام إذا كان متزوجا في الغيبة الصغرى أم قد أنه تزوج في الغيبة الكبرى، أين هي ذريته؟
نعم. جوابه لمن يريد أن يشكل ولمن يريد أن يثبت أن للإمام عليه السلام ذرية. يقول وردت أخبار على أن الذرية ذرية الإمام عليه السلام في الجزيرة الخضراء. هذه الإشكالية، إشكالية الجزيرة الخضراء، طبعا فيها بحث. أنا قلت أن هذه الحلقة خصصناها للإجابة على إشكالية زواج الإمام المهدي عجل الله وجل الشريف، وهذه الحلقة تستطيع عدة حلقات، ولكن يعني حتى في الجزيرة الخضراء لا بد أن نناقشها، لكن نحن نشير إشارات. تقول هذه النظرية أو تقول هذه الأخبار أن الإمام الحجة عجل الله وجل الشريف ذرية يسكنون في الجزيرة الخضراء، وهذه الجزيرة الخضراء هو مجتمع سعيد، مجتمع يعني متكافل، مجتمع مؤمن، باعتبار أن قادته، قادة الجزيرة الخضراء، حكام الجزيرة الخضراء هم أولاد الإمام وذريته. لكن نحن نرد، أنا لا أقول نحن ولا أنا أتبنى نظرية، سأبين رأيي إن شاء الله في نهاية الحلقة. الإمام عليه السلام من يريد أن يشكل على هذه النظرية يقول أن هذه النظرية وردت بسند ضعيف، يعني مرسلة حقيقة فيها إرسال، ورواها العلامة المجلسي عن كتاب قديم، يقول عن كتاب قديم وجدت هذه الرواية عن الفاضل فلان كذا، ويتحدث المازندراني، فاضل المازندراني يتحدث هذا الفاضل عن قضية معينة، أنه رحل إلى من مكة ثم توجه إلى في البحر إلى جزيرة مع مجموعة من المؤمنين حتى أوصلوهم إلى الجزيرة الخضراء، ووجد فيها هذه الجزيرة 7 مدن أو أكثر أو أقل، ولكل مدينة اسم ولكل مدينة حاكم من أولاد الإمام الحجة عجل الله رجل الشريف يحكم هذه المدينة، يعني إمارات. وهذه فيها من يعني حقيقة مجتمع فاضل يعني في وصفه، قصة جميلة جدا، جميلة تأخذك بخيال للمدينة الخضراء، للمدينة الفاضلة إلى آخره. لكن نحن نقول، يعني نحن نقول ونحن نفرض، يعني نلقي هذه الاحتمالات، أن هذه الجزيرة الخضراء كان يعني على الإمام عليه السلام في غيبته، في بعده، في تشرده، أن يسكن في هذه الجزيرة الخضراء، باعتبار أن أولاده وذريته هم الذين يحكمون هذه الجزيرة، وهي أسعد منطقة على وصف هذه الرواية وعلى وصف هذا الخبر، لا أقول هذه الرواية، على وصف هذا الخبر هي أسعد منطقة فيها من الأمن ومن الأمان إلى آخره. في حين أن مراسلات الإمام الحجة عبد الله ورجل الشريف تثبت على أن الإمام الحجة يقول أني لا أسكن إلا في أقاصي الأرض أو في الجبال أو في الوديان، بعيدا عن الناس، بعيدا عن كذا، المطاردة، حالة المطاردة يوصفها الإمام عليه السلام في توقيعاته، مما يعني أن الإمام عليه السلام لم يسكن في هذه الجزيرة ولم يستطع الوصول إلى هذه الجزيرة إذا كانت هي موجودة. لكن نحن لا نريد أن نثبت أو نلغي هذه الجزيرة الخضراء، لأن كثير من يعني من المحققين قالوا أن الجزيرة الخضراء موجودة، لكن هذا لا يتعارض أن الإمام عليه السلام غير ممكن أن يكون.
سمح سيدي، أنا ربما تداخل وياك، إذا كانت هذه الجزيرة موجودة وأن الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام هو يعيش الآن، يتبين أنه يعيش مرفها، وأن ليس هناك ربما الكثير من الذي ندعو به في دعاء الندبة ونندب الإمام،
فيه من التشريد وفيه من الغربة وفيه
إلى آخره، أن هذا يتعارض معارضة كلية مع ما يروى في دعاء الندبة. كيف؟
بالتأكيد، بالتأكيد ممكن أن نجمع بين الأمرين، ممكن أن تكون الجزيرة الخضراء موجودة بهذا المجتمع بهذه الكيفية، لكن ممكن لا يكون أولاده عليه السلام أو ذريته يحكمون، لأن الأخبار، لأن الرواية مرسلة، يعني لا يمكن الاعتماد عليها 100%، ممكن أن نأخذ منها، ممكن أن نلقيها تماما. فلذلك بعض المحققين يقول لا يمكن يعني الأخذ بها أو نفيها، لا بد أن نقف عند هذه الرواية أو عند هذا الخبر ونتأمل فيه، ولم نصل إلى حقيقة
يعني الناس. سمح سيدي، يعني يمكن أن نقول ربما تكون هذه الجزيرة الفاضلة أو المجتمع الفاضل الذي يذكره أو الذي تذكره أو الذي تصوره لنا الجزيرة الخضراء هو المجتمع الذي سيكون في زمن ظهور الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام والذي يتجسد في زمن الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام، ألا يكون، ألا يمكن أن يكون هذا الاحتمال؟
هكذا ممكن، هذا افتراض أيضا. نعم. هذا افتراض، ولذلك نجد أن بعضهم يقول أنه ممكن أن يكون ذلك، يعني إمكانية أن تكون مثل هذا المجتمع، مثل هذه المدينة بعد ظهوره، لكن نحن نقول أن ظهوره سيعم العدل والسلام والرخاء والسعادة في كل أرجاء المعمورة، يعني لا تقتصر على بقعة وهي الجزيرة الخضراء دون غيرها.
أما في زمن الغيب فإن هذا يتعارض مع الكثير من المفاهيم الذي نقرأه
من التشريد ومن
البقرة إلى آخره. نعم.
والتصريح للإمام جل الله رجل الشريف أني لا أسكن إلا في أقاصي البلاد، إلا في جبال، إلا في كذا، بعيدا عن الناس، لكن هذا لا يعني يعد دليل قاطع وجازم على أن الجزيرة الخضراء غير موجودة. ممكن أن تكون موجودة، ممكن أن يعني نحترم هذا الخبر، ممكن أن نحترم هذا الرأي، لكن ليس بالضرورة أن يكون من يحكم الجزيرة الخضراء هم من أولاده.
نعم. إذن الآن لسنا في إثبات أو عدم إثبات الجزيرة الخضراء، ولكن نريد أن نثبتها لأن الإمام ذرية وأن هذه الذرية تسكن في الجزيرة الخضراء.
نعم. قلنا أنه لم يثبت ذلك. حتى نتحول إلى النظرية الثانية وهي نظرية عدم الزواج وعدم وجود ذرية. طبعا هذه النظرية عدم وجود يعني الذرية وعدم زواج، عدم إمكانية زواج الإمام الحجة عبد الله رجل الشريف بهذا التعبير أدق، يستدعي عدة احتمالات. لا بد أن نناقش هذه الاحتمالات. الاحتمال الأول أن الإمام عليه السلام إذا تزوج بزوجة لا بد أن تكون هذه الزوجة عمرها طويل كعمر الإمام عجل الله ورجل الشريف،
يعني تخضع لنفس القانون الذي خضع له عليه أفضل الصلاة والسلام. نعم.
يعني كما هو عاش صلوات الله عليه 1176 أو 77 سنة.
نعم. للعام
لا بد أن تكون يعني زوجته أن تعيش 1070 سنة مثلا.
نعم.
بينهما مثلا فارق ممكن تعيش هكذا، يعني أن تخضع زوجته للمعجزة التي يخضع إليها الإمام
التي خضع عليها الإمام،
ونحن ليس عندنا دليل على أن المعجزة حتى زوجته تخضع إلى المعجزة. المعجزة تقتضي أن تكون للإمام عليه السلام.
نعم.
يعني لمصالح الغيبة، لمصالح الظهور، لمصالح تكتم معين، سرية الغيبة كذلك. فإذا زوجته لا بد أن تعيش بهذا العمر المديد. احتمال الثاني.
نعم.
ممكن أن تكون للإمام عليه السلام عدة زوجات بعمر طبيعي.
نعم.
يعني كما تعيش.
نعم.
إحداهن 50 سنة، 60 سنة إلى آخره، أو 70 سنة مثلا.
نعم.
ثم تموت، ثم يتزوج الإمام عجل الله فرجه الشريف.
نعم.
عدة نساء.
نعم.
يعني كلما ماتت يعني على مر على امتداد هذا العمر المديد 1000 سنة، لا بد أن الإمام عليه السلام يتزوج عدة نساء.
1200 سنة.
1200 سنة مثلا.
نعم. نعم. إذا كانت عمرها 100 سنة فأربع يعني 12 زوجة.
لا لا، أكثر من 100 سنة لا يمكن مثلا.
نعم.
نقول بالعمر الطبيعي.
العمر الطبيعي
60 سنة، 70 سنة.
نعم.
لا بد أن يكون مثلا 50 امرأة أو أكثر.
نعم.
من ذلك.
نعم.
جيد، هذا احتمال يرد وممكن أن نفترضه. الاحتمال الثالث يرد على هذا الاحتمال الثاني، وهو أنها ممكن أن يتزوج الإمام عليه السلام عدة نساء، لكن المشكلة أين تكمن؟
نعم.
المشكلة تكمن في أن زوجات الإمام لا بد أن تكون هي من لها أهل وذو عشيرة وذو أخوان وذو أعمام وذو أخوال إلى آخره. لا بد أن تتحدث هذه المرأة عن حياتها الخاصة، عن حياتها الخاصة مع زوجها.
نعم.
أن زوجها فلان.
نعم.
يعني أي امرأة لا يمكن أن تعرف نسب زوجها، وأي امرأة لا تعرف خصوصيات زوجها، وأي امرأة لا تنقل لأهلها خصوصيات زوجها طالما هي تعيش في وضع خاص مع إمام يعني فيه من الكرامات، في كل يوم على يديه تجري كرامة، وعلى يديه تجري معجزة، وعلى يديه. فلا بد أن تنقل هذه المرأة من الأخبار ما يتعارض مع سرية الغيبة وكتمان الغيبة، وهذا بالتأكيد مفصل. هذا يعني
أمر
يخالف الغيبة ويخالف كتمان الغيبة ويخالف سرية الغيبة.
نعم.
الاحتمال الآخر، الاحتمال الرابع، أنا لا حتى لا أعدد أقول احتمال آخر لعله الرابع مثلا. الاحتمال الرابع نقول ممكن أن يتعدد، وممكن أن تكون هذه المرأة أن توصل الأخبار للإمام الحجة عجل الله فرجه الشريف، لكن بإمكان الإمام عليه السلام أن يربي هذه المرأة على تربية خاصة من المؤمنات اللواتي وصلنا إلى حالة التكامل، بحيث أنها لا يمكن لها أن تبيح بسرية الإمام وبسرية الغيبة.
نعم.
ممكن تقول أنا متزوجة من السيد من السادة. نعم. وهذا السيد رجل عادي ليس له مثلا هذه الأمور التي تذكرها، يعني تحاول أن تغطي على مثل هذه.
نعم.
السرية تتكتم على هذه. نعم. السرية.
ولكن أين ذريتها؟
نقول هكذا سيأتي. هذا احتمال، ممكن أن الله تعالى يجعل يعني في قلب هذه المرأة من التكامل، من يعني الخضوع للغيبة ولمقررات الغيبة ولمقررات الإمام. الاحتمال الخامس يرد هذا الاحتمال الرابع، نقول إذن لابد أن تكون هذه المرأة لكل مرأة ذرية.
نعم.
على أقل تقدير واحد.
نعم.
إذن هم أين؟
نعم.
من يقول أنهم هم موجودون ويعيشون في يعني في أقاصي البلاد، أو يعني يسيحون في البلاد ولا يستطيعون أن يبرزوا هويتهم أو يتكلموا عن يتحدثوا عن شخصيتهم إلى آخره؟ ممكن أن نقول أنه هؤلاء مثلا إما أنهم لا يعرفون يعني الإمام حق المعرفة، وهذا بعيد،
يتعارض مع كثير من القوانين الوضعية، التي تتعامل مع الإنسان.
لابد أن يعرف والده من هو،
بطاقته الشخصية، نسبه إلى آخره.
فهل يمكن أن تكون ذريته بمستوى يصل إلى مستوى التكامل، بحيث أنه يستطيع أن يغطي على حالة الإمام وعلى غيبة الإمام وعلى تكتم الغيبة إلى حد أنه لا يبيح؟
ثم هل أن هذه الذرية خضعت لنفس القانون بطول العمر؟
هذا غير ممكن.
أنها يعني توارثت تناسلة ثم ماتت وإلى آخره؟
هذا غير ممكن. يعني نرى أن جعفر ابن الإمام الهادي عليه السلام، جعفر الكذاب، ادعى ما ادعى. ونرى من أولاد الأئمة مثل عبد الله الأفطح ادعى ما ادعى. وهكذا من أولاد الأئمة عليه السلام، هو واحد ولكنه هو فعلا الأفاعيل يعني حقيقة. فكيف بمن يولد يعني كل امرأة تلد واحد أو اثنين أو أكثر، من الأمر سيكون؟
نعم.
من الأمر سيكون؟ هذا يدعي كذا وهذا يدعي كذا وهذا، إذن هذا يتعارض مع سرية الغيبة وكتبان الغيبة.
نعم.
الاحتمال الآخر نقول ممكن أن تكون هذه المرأة أو يعني هذه النسوة التي يتزوجها الإمام عليه السلام، ممكن أن لا تعلم بأن الإمام عليه السلام هو شخص الإمام. ممكن أن الإمام عليه السلام
يخفي شخصيته مع كل واحد،
ممكن أن يخفي شخصيته كما أخفى مثلا كما تشير الروايات إلى أن عبيد الله ابن المهدي أو عبيد الله ابن محمد ابن إسماعيل ابن الإمام الصادق عليه السلام، ملقب بالمهدي، يسمي نفسه ميمون القداح، وهو صاحب قائد الحركة الإسماعيلية أو النظرية الإسماعيلية. تقول الروايات أن هذا ميمون القداح أخفى نفسه وهويته حتى على زوجته وأولاده، هكذا تقول الروايات. فممكن أن الإمام عليه السلام يخفي نفسه الشريفة على أولاده وعلى زوجته.
كم هي المدة التي طالت؟
لكن لكن نقول أن ميمون القداح له زوجة، زوجة واحدة، ممكن أن يعالج أمرها، ممكن أن تتكتم أو لا تبيح، ولكن ما بالك في 50 امرأة أو في 60 امرأة، على فرض أنه كل هذه النساء يتكتم عليها الإمام عليه السلام ويخفي شخصيته ويخفي هويته، هذا من غير ممكن يعني عمليا، غير ممكن يعني عمليا. لم يعجز الإمام عن ذلك، أنا لا أقول أن الإمام عاجز عن ذلك، لكن عمليا مسألة وضعية هكذا تقتضي أن بعض أولاده يبيحون بسريته، بعض نسائه يبيحون بسريته، بعض من يتصل بأولاده ونسائه يبيحون.
إذن ربما يجب أن يتفاخروا بأن أبوهم هو الإمام المنتظر عجل الله تعالى فرجه عن ذلك.
فإذا عاشوا في مجتمع مفتوح لابد أن يتحدثوا عن علاقتهم بأبيهم، من هو أبوهم؟ رجل من العلماء، من الكذا، من الصلحاء، لا يقولون هو الإمام، على أقل تقدير أنهم يصفون.
ثم بعد
نجد ولم نعلم.
ثم بعد ذلك ما هو القانون الذي حسب هذه الفرضية، ما هو القانون الذي يتعامل به هؤلاء أولاد الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام؟ هل يعيشون بيننا بين ظهرانينا
في مكان آخر، في جزيرة خضراء؟ نعم. الجزيرة الخضراء لم يثبت حقيقتها، لم تثبت حقيقتها. هم مبثوثون فيما بيننا، هم يعيشون في أوساطنا. منهم لابد أن يكونوا من السادة.
نعم.
السادة كلهم معروفون،
معروفون
أنسابهم معروفة. نعم. السيد فلان يعيش في مجتمع، لابد أن يسأل.
نعم.
إلى من تنتمي؟
إلى من تنتمي؟
إلى أنت مسلمي، حسيني، حسني، من أنت من؟
نعم.
لابد أن يظهر هويته.
من هو أبي؟
موضع افتخار، يعني مورد فخر هذا الإنسان، لابد أن يقول أنا أنتمي إلى السادة الفلانية.
نعم.
أما إذا يقول أنا سيد ولكن لا أريد أن
إذن هو يدعي نسبي.
نعم. إذن هذا الدعوة.
نعم.
والمجتمع سيقف حياده.
نعم.
ويصد هذه الدعوة. إذن هذا يعني بالحسابات المادية وبالحسابات الطبيعية لا يمكن أن تعيش مثل هذه.
إذن ربما سمح السيد الآن يتبادر إلى ذهن المشاهد الكريم أن هذه الاحتمالات والافتراضات كلها ربما تكون بعيدة، وربما تكون صعبة الملال، وربما صعبة التصديق أيضا. الاحتمالات الأخرى بالنسبة إلى هذا الطرح، هل هناك احتمال آخر؟
إذن أنا حينما طرحت هاتين النظريتين، أنا لم أتبنى هاتين النظريتين، لم أتبنى النظرية الأولى وهي إثبات الزواج، ولم أتبنى النظرية الثانية وهي عدم إثبات الزواج. لماذا؟ لأننا نعيش نحن أو نتعاطى أو نتعامل مع ظرف غيبة، مع ظرف تكتم، مع حالة خاصة يعيشها إنسان بعيد عنا، ظروفه تختلف عن ظروف الآخرين. الأئمة عليهم السلام نطلع على حياتهم، نطلع على علاقتهم مع أولادهم، مع أزواجهم إلى آخره، خصوصياتهم. لكن الإمام الحجة عجل الله ورجل الشريف لا يمكن الوقوف على خصوصيات الإمام، ولا يمكن الوقوف على خصوصيات الغيبة أبدا. فلا بد لنا ونحن نحترم هذه الغيبة المقدسة، وهذا التكليف المقدس، وهذه الرؤية المقدسة، وهذا الاتجاه المقدس الذي أمرنا النبي صلى الله عليه وآله والأئمة عليه السلام أن نعين ونساعد الإمام عليه السلام في غيبته، أن نقف موقف الاحترام وموقف عدم التعرض وعدم التصدي لخصوصيات الإمام عجل الله فرجه الشريف، لأن هذا شأن خاص بالإمام عليه السلام، هو أعرف وهو أدرى بذلك. ولو كانت هناك مصلحة في التصريح بزواجه عليه السلام وبذريته وبولده لكان النواب الأربعة سفراء رضوان الله عليهم قد بينوا على يد الإمام عليه السلام في توقيعات معينة. يقول الإمام عجل الله فرجه الشريف أن من ولدي من المؤمنين تربوا مثلا كذا، أن من ولدي عانوا معي ما عانيته أنا، أن من ولدي ظلموا كما ظلمت أنا، وهكذا مثلا. ولذلك أقول أن الإمام عجل الله فرجه الشريف طالما لم يتحدث في هذا الأمر فلا بد حبا لنا بالإمام وحفاظا على سرية الإمام وحفاظا على حركة الإمام أن نتأدب مع هذا الأمر وأن نتأدب مع هذه الأخبار ومع هذه الاحتمالات. فإذا نحن لا ننفي ولا نثبت، لا ننفي زواج الإمام عليه السلام ولا نثبت زواج الإمام، إنما نقف موقف الساكت والمنتظر حتى إذا ظهر عجل الله فرجه الشريف ما الذي يكون موقفنا معه، ما الذي سيكون تكليفنا. لو كان أنا أقول لو أن الإمام عليه السلام ولد له مولود أو ولد له ولد، وأنا وغيري وأنت والآخرين والمشاهدين قالوا هذا ليس بولد الإمام وهؤلاء ليسوا بأولاد الإمام عليه السلام، لا بد للإمام عليه السلام أن يدافع عن نسب أولاده. لا بد أن يقول لا، هؤلاء أولادي وهؤلاء مكرمون وهؤلاء سادة وهؤلاء مؤمنون، لماذا تطعنون في نسبهم؟
وربما الذي هذا أيضا يقودنا إلى دليل آخر وربما إلى شفهة أخرى، يعني أن الآخر الذي يرى هؤلاء الذين يدعون بأنهم هم من نسل الإمام المنتظر عجل الله تعالى فرجه حسب الفرضية التي طرحت، إذن لماذا يعني بعد ذلك ما هو تكليف الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام كما أشرتم؟ وربما هذا الذي يدعي يتعامل مع مجتمع مفتوح، هذا المجتمع يعني يعيش كثير من المتناقضات، لا بد أن يتعامل بنظرية العصمة أيضا.
نعم.
وأن هذه النظرية التي طبقت وربما التي تطبق من قبل الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام لا يشبهها أي خطأ، ولكن هؤلاء ربما يكونوا يعني معرضون إلى الكثير من الشبهات الذي تقع، الذي ربما تقودهم إلى المنزلقات كما في قضية جعفر وكما في قضية إسماعيل.
نحن الآن
وهذا يجرنا
أنا أجيب على إشكالك. أنا أقول نعم الإمام عليه السلام أن أولاده غير مسؤولين عن أن يكونوا معصومين مثله،
نعم.
لكن نقول أن يكونوا متكاملون، أن يكونوا متكاملين إلى حد أنه هم
يحافظون على هذا الكيان المقدس،
يحافظون على هذا الكيان، فلا بد أن يشخصوا يعني من خلال حركة هؤلاء التكاملية، من خلال إيمانهم، من خلال وجودهم، من خلال حركتهم في المجتمع، لا بد أن يشخصوا ولا بد أن يسألوا ما هو هذا الإنسان، من هو هذا الإنسان، إلى من ينتسب. أنا لقيت إنسان واتصل بإنسان مؤمن فيه ما فيه من الصفات والمواصفات، لا بد أن أسأل عنه، لا بد أن أبحث عن ارتباطه، عن نسبه، عن كذا، عن خصوصياته، فلا بد أن أصل إلى يعني إلى الإمام عليه السلام، إلى والده على أقل تقدير، وهذا ما يتعارض مع سرية الغيبة. فإذا أقول أن الإمام عجل الله فرجه الشريف لابد أن نحافظ ونحن نكن للإمام عليه السلام الحب والفداء، نحن نفديه بأنفسنا. أين هو الفداء بأنفسنا ونحن نريد أن نكشف أوراق ونفتح ملفات الإمام عليه السلام حافظ عليها؟ يعني هذه تتعارض مع سرية الغيبة وهذه تتعارض مع الكتمان، فلا بد إذن ألا نرجح نظرية على نظرية، لا نقول هذه النظرية نظرية الزواج هي أرجح من غيرها، نقول نتوقف عند هذين النظريتين ونحترم الغيبة وخصوصيات الغيبة وسرية الغيبة وكتمان الغيبة، ومن يدعي أنه هو من أولاد الإمام عليه السلام فليأتينا بدليل، يأتينا بدليل ويقول هذا دليل وهذا توقيع والدي أنه يثبت أن نسبي ينتمي إلى
أو يرجع.
أما إذا يقول لا هذه أيضا السلام. هذه تخالف سرية الغيبة، نقول
إذا أنت كشفت سرية الغيبة،
سرية الغيبة أنت مسؤول عن كشفها.
نعم. وبالتالي إذا يكون الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام يعني أن غيبته إذا غير مبررة، بما أن نسله الآن يعيشون بين ظهرانينا وبيننا، فإذا تكون يعني مدعي إلى غيبته عليه أفضل الصلاة والسلام. ثم بعد ذلك لابد أن هذا الذي يدعي ربما يكون يعني ذات خطوة يعني يطبقها في 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 خطوات الإمام الكثيرة عليه أفضل الصلاة والسلام، ألا وهو تحقيق العدل، تحقيق الأمان، يعني رفع يعني شيء من الظلم والجور الذي صرح به النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم، إلى أن الإمام عندما يظهر تمتلئ الأرض عدلا وقسطا كما ملئت ظلما وجورا. أما بهذا الإدعاء ربما تثار الكثير من الشبهات، ربما تثار الكثير من اللغط أو التشكيك حتى في وجود الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام وحتى في قدسية الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام. يعني سماحة السيد، إذن ما هو موقفنا اتجاه هذه الدعاوى قبل أن ندخل بكثير من التفاصيل؟
موقفنا أن يكون موقف الاحترام والتأدب مع خصوصيات الإمام عجل الله فرجه الشريف، يعني لا نبحث عما لم يكشفه الله تعالى. جعفر الكذاب حينما يعبر عنه الإمام ماذا يعبر؟ يقول كشف سرا وكشف سترا شاء الله تعالى أن يسره، لكن هو كشفه وصعد على كشفه، يعني أثار قضية معينة. لولا جعفر يمكن الإمام لم يصل إلى هذه المرحلة من المطاردة هو وعائلته المقدسة.
نعم.
إذن لابد أن لا نعين على كشف أسرار الإمام عليه السلام ولا على كشف ستر الإمام عليه السلام، لأن هذه غيبة وهذه أو هذا أمر خطير، لا يمكن أن نتعامل مع هذا الأمر بهكذا يعني احتمالات وتخيلات هي بعيدة عن الواقع.
وكذلك أيضا سماحة السيد، ربما قبل أن ندخل أيضا في هذا، وربما لا تسع هذه الحلقة إلى هذا الطرح والشبهة الأخرى التي تقودنا والتي افترضناها في مقدمة البرنامج، أن الذي يدعي هو يقول ويتبجح بروايات وردت عن المعصومين عليهم أفضل الصلاة والسلام أن الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام يتعامل بالخفاء، وأنه بعث إلى أمر خفي، وأنه بعث أو أن أمره هو أمر مخفي علينا، هذا التخفي وهذا الأمر الذي ينطوي على كثير من تفاصيل هذه المفردة، يجب علينا أن نحافظ على سرية هذا الإمام المنتظر عجل الله تعالى فرجه وعلى غيبته طبقا لهذه الرواية. يعني أن هناك كثير من الروايات ربما التي بين يدي أنه سيأتي بأمر قد خفي مثلا عليكم، أو أنه ربما يكون في كثير من التصاريح أن القائم عليه أفضل الصلاة والسلام يعني ربما لا تحضرني الرواية، يعني أن أمره أمر خفي، وهذا الأمر الخفي لا يصرح به إلا بعد حضوره عليه أفضل الصلاة والسلام.
إذن ما الفائدة من مناقشة هذه الإشكاليات؟ أنا أقول يعني هناك أثيرت، ولعلك تسبقني إلى هذا الإشكال حتى يعني نسيطر على وقت الحلقة، أن المشكلة من يدعي أن هناك روايات تحدثت عن الإمام عليه السلام وعن النبي صلى الله عليه وآله أن الأئمة 13
من لم يتبقى لدينا كثير من الوقت، ربما 4 دقائق سماحة السيد فقط
حتى ألخص،
حتى نلخص هذا الإشكال الأول.
نقول أن من يدعي على أن الأئمة 13 لروايات اعتمد عليها، وهذه الروايات سنناقشها في حلقة أخرى بإذن الله تعالى، أن هذه الرواية تشير إلى أن الأئمة 13، ورواية أخرى وهي رواية الوصية كما يطلقون عليها البعض، أن الإمام أن النبي صلى الله عليه وآله يوصي بإمام إمام حتى يصل إلى الإمام المهدي عجل الله فرجه الشريف، ثم يقول فليسلمها إلى ولي
إلى ولي إلى 12 إماما بعده أو مهديا بعده
إلى 12 مهديا بعده.
نعم.
إذن لابد أن نناقش هذه الروايات، وهذه الروايات هي 5 روايات فقط. 5 روايات تتحدث عن أن الأئمة 13. يا علي النبي صلى الله عليه وآله يقول في إحدى هذه الروايات وهو نموذج لهذه الرواية، يا علي أنت و12 من ولدي زر الأرض، زر الأرض يعني أفتادها. النبي صلى الله عليه وآله يقول يا علي أنت و12 من ولدي زر الأرض، يعني زر الأرض يعني جبالها أوتادها، يعني أن لا تسيخ الأرض بكم. ومن هذه ومن شاكلة هذه الروايات 5 روايات فقط، 5، أنا أقول 5، وإذا أتاني أحد بأكثر من ذلك أعطيته جائزة. 5 روايات فقط تتحدث في هذه اللغة.
ولكن ما مفات هذه الرواية وكيف نفسرها وما هو المراد منها إذا صحت وإذا صح سندها؟
طبعا السند ليس فيه مشكلة، السند ليس فيه مشكلة، وإن كان في بعض الأسانيد هناك تقديم وتأخير، حتى أنقل لكم وجهة نظر الكثير من العلماء ومنهم العلامة التستري الشيخ محمد تقي التستري، فليحفظوه الأخوة المشاهدون وليرجعوا إلى هذا المصدر في كتاب الأخبار الدخيلة. كتاب الأخبار الدخيلة في الجزء الأول في الصفحة 3، يعني أول حديث. وكأن الشيخ متألم من هذه الأحاديث ومتألم من هذه الشبهات، فيطرح هذه يعني في أول كتابه يطرح هذه، يقول ورد 5 أحاديث تقول أن الأئمة 13. يقول هذه الأحاديث محرفة، حرفت إما أن تكون لأسباب يعني لأسباب متعمدة في التحريف، وإما أن تكون غفلة، غفلة يغفل فيها النصاب، يعني لم تكن هناك مطابع في ذلك الوقت، كان نصاب يكتبون وينشرون بعض الكتب ويبيعونها على الناس. يقول خمس أحاديث حرفت، بعضها حرفت في أسانيدها ومثلها، وبعضها حرف في مثلها وحده. أنا أقول حتى
باختصار يعني سيد ربما نعم
إذا سمح لي الأخ المخرج جزاه الله خير بدقيقة واحدة الأستاذ أبو غيث يتكرم علي بدقيقة حتى يعني أعطي هذه الخلاصة. أنا أقول فرق، هو العلامة التسري وغيره يقولون لا فرق بين التحريف والتصحيح، أنا أقول فرق بين التحريف والتصحيح. التحريف هو ما تعمد تعمد صاحبه أن يحرف، والتصحيح هي ما كانت لغفلة وجهالة. لكن لا داعي إلى هذا، يعني في هذا البحث لا داعي إلى هذا التفريق. نقول أن هذه الروايات حرفها بعض الزيدية، أحدهم بعض النصاف محمد العلوي يقول اعتمادا على رواية سليم بن قيس في كتابه، كتاب المعروف كتاب سليم،
كتاب سليم
بن قيس، يذكر على أنه الأئمة 13. هذه المشكلة هو اختلقها، هذا الزيدي العلوي هو زيدي وله في ذلك أغراض معينة، أراد أن يشير إلى أن الأئمة 13 حتى يشوش على الوضع الإمامي آنذاك. ودعواه بأن سليم بن قيس يعني ذكر ذلك، كما أن العلامة الغضاري وغيره.
إذن سمح السيد ربما سأتوقف عند هذه المطالب في حلقات أخرى. شكرا لكم على ما تفضلتم به من حسن الإجابة لهذه الحلقة.
شكرا لكم كذلك.
شكرا جزيلا كذلك أحبتي المشاهدين، هذا شكر واصل إليكم، إلى لقاء آخر وشبهة أخرى مكملة لهذه الفرضيات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.